بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن انتهينا بفضل الله تعالى وتوفيقه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأحكام المتعلقة بها، تأملوا في جمال العبودية لله في دين الإسلام. بعد الصلاة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ربه جل وعلا، وهذا في الحقيقة له شأن عظيم. تخيلوا رجل دخل على ملك عظيم وذاق من حلاوة قربه ورأى شيئا باهرا من جلالته وعظمته ونال عطايا جسيمة من إكرامه وإحسانه. فلما خرج هذا الرجل من قصر الملك يخرج وقد استولى على قلبه الشوق للقاء الملك مرة أخرى، واستولى على قلبه حب الملك والحياء منه، استولى على قلبه تعظيمه وخشيته، خرج مندهشا مما كان فيه وهو قريب من الملك، فما له إلا أن يلهج بذكر معبوده وسيده ومحبوبه جل جلاله. هكذا حال المصلي إذا خرج من صلاته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له حال خاص بعد الصلاة، يكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره جل جلاله. وكان يحيى ابن وثاب رحمه الله، وهذا من القراء الكبار، كان الأعمش، يقول: كنت أشتهي أن أقبل رأس يحيى من حسن تلاوته، وكان إذا قرأ في الصلاة لا يسمع في المسجد حركة من حسن تلاوته وقراءته. كان يحيى بن وثاب رحمه الله إذا سلم من صلاته قال: مكث مليا تعرف فيه كآبة الصلاة، يعني إذا خرج من الصلاة تعرف في وجهه الحزن والخشوع والتعظيم لله جل وعلا. والأذكار بعد الصلاة الإخوة لها شأن عظيم، الله تعالى أمر بها في كتابه. أين نجد هذا؟ في سورة قاف، قال الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أدبار السجود، قال: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. فذكر الله تعالى بعد الصلاة سنة عظيمة مؤكدة، لا ينبغي للمسلم أن يفوت هذه السنة العظيمة. وتأملوا في هذه الأذكار، نأخذ اليوم شيئا منها. كما قلنا، المصلي ينصرف من صلاته وقد امتلأ قلبه محبة لله وشوقا للقائه وتعظيما لله، فكان أول ما يجري على لسانه: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. في بعض الألفاظ: يا ذا الجلال والإكرام. ثبت عند مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، قال النووي يعني سلم، استغفر ثلاثا، يعني يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وهذا أنا أسميه ذكر التعظيم والشوق. تأمل، أول ما تخرج من صلاتك تستغفر ربك: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. يقول قائل: لماذا؟ أنا ما عصيت الله، أنا كنت في عبادة عظيمة، لماذا استغفر الله؟ تأمل في عظمة الله، لأن العبد مهما عبد الله ومهما شكر الله والله لن توفي شيئا مما يستحقه الله من التعظيم، مما ينبغي له من الإجلال والشكر، لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. فما لك إلا أن تعترف بتقصيرك، ما لك إلا أن تنكسر لله وأن تستغفر الله في كل أحوالك. ولهذا كلما كان العبد أكثر معرفة بالله، أعظم معرفة بالله، كان أكثر استغفارا لله، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تختم العبادات بالاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك هنا دبر الصلاة، بل ختم الله تعالى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كله عبادة، ختم بالاستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم بعد الاستغفار تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وهذا يدل على الشوق الذي في قلب المصلي. تأمل الآن، أنت انصرفت من صلاتك فلا تملك إلا أن تتذكر لقاء ربك مرة أخرى، تريد أن تقترب من الله وأن تشتاق للقائه، فتريد أن تحييه جل وعلا. وكما حييت المصلين من حولك: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بل هذه تحية تشمل كل المسلمين في المشرق والمغرب من حولك، تريد أن تحيي الله. الله هو السلام، ما يصلح أن تقول السلام عليك يا رب، لأن الله هو السلام، هو المنزه من كل نقص، لا يحتاج أن يدعو أحد من خلقه له بالسلامة. سلم من ماذا؟ هو سالم من كل ما لا يليق به جل وعلا، هو العظيم المتعال الكبير جل وعلا. فتقول بكل أدب وبكل شوق: اللهم أنت السلام ومنك السلام، نحن المحتاجون إلى السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. يذكرني هذا الدعاء بدعاء عمر رضي الله عنه إذا رأى الكعبة، كان إذا رأى الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، لأنه يتذكر رؤية الله إذا رأى بيت الله، كما قال الله تعالى في لقاء المؤمنين في الجنة بربهم جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فما أعظم هذا الذكر بعد الصلاة. ثم من السنة الإخوة أن يمكث الإمام يسيرا بعد سلامه ثم ينحرف أو ينصرف، ما يطيل الجلوس مستقبل القبلة. قالت عائشة رضي الله عنها تبين مقدار جلسة النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام كما عند مسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. كما عرفنا هذا أول ما يقوله، فيجلس هذه الجلسة اليسيرة ثم ينحرف إلى المأمومين. عند البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم مكث في مكانه يسيرا، كما قالت عائشة، بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام منك السلام، فحينا ربنا، تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم أيضا من السنة أن لا يقوم المأموم حتى ينحرف الإمام، وهذه سنة دائما أبو تيمور يقول: قل للمصلين ما ينصرفون قبل أن تنحرف عن اليمين أو عن اليسار، جاء وقتها الآن. فثبت عن أم سلمة رضي الله عنها في الحديث المتقدم عند البخاري في لفظ لما ذكرت انصراف النساء أولا قالت: وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وعند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وقوله بالانصراف يدخل فيه الانصراف بعد السلام، يعني لا تسبق الإمام بالانصراف قبل أن ينصرف الإمام. ولهذا جاء عن الزهري رحمه الله أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا ينصرف، يعني المأموم، قبل انصراف إمامه. فإذا سلم الإمام المأموم ينبغي أن يجلس بعد السلام، فإذا انحرف الإمام جهة المأمومين يجوز لك أن تنصرف. طبعا هذا من باب الاستحباب، هو يجوز المأموم أن ينصرف، لكن المستحب والأولى أن لا ينصرف حتى ينحرف الإمام جهة يعني جهة المأمومين. طبعا الإمام إذا أطال الجلوس في مصلاه تجاه القبلة مثلا هذا فيه مخالفة للسنة، لكن مثلا إذا أطال فالمأموم هنا يجوز له أن ينصرف بلا كراهة، لأن الإمام هو الذي خالف السنة. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف وكانت لك حاجة فاذهب ودعه فقد تمت صلاتك. إذن عرفنا هذه السنن. كذلك الإمام إذا قال هذا الذكر وجلس في مصلاه قليلا بعد السلام فإنه يستقبل الناس بوجهه. بوب البخاري باب قال: يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال عن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، أقبل علينا بوجهه. وذكر أحاديث في هذا، حديث كثيرة متفرقة، مثل حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد نزل مطر في الليل، وصلى الصبح. قال: فلما انصرف أقبل على الناس. فلما انصرف يعني سلم من صلاته جلس يسيرا، قال: أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن استدبار المأمومين كان لأجل الصلاة. إذا انتهت الصلاة من التواضع والتآلف أن يستقبل الإمام الناس بوجهه. أما حديث أبي ذر الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم، وذكر التهليل 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 10 مرات. هذا الحديث في الحقيقة فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وكثير الاضطراب، وفي بعض طرق الحديث فيه التهليل بدون زيادة وهو ثان رجليه، فهذه الزيادة لا تصح، وروي هذا الحديث بوجوه يعني فيها ضعف. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ذكر له هذا الحديث، حديث أبي ذر الذي فيه أنه إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه ثاني رجليه حتى يقول: لا إله إلا شريك لا الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير، 10 مرات. ذكر له هذا الحديث فقال: أعجب إلي أن لا يجلس، يعني ما يجلس مستقبل القبلة، بل يعني ينفتل أو ينحرف إلى المصلين. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أقبل عليهم بوجهه. قال ابن رجب: يعني هذا أصح من حديث شهر بن حوشب، لأن هذا في البخاري ومسلم، الحديث في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بوجهه حتى في صلاة الفجر. أما حديث شهر بن حوشب هذا ضعيف. ثم تأملوا الإخوة يعني من دقة الصحابة رضي الله عنهم في نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا كيف كان ينحرف، يعني الآن هو مستقبل القبلة، هل إذا أراد أن يستدير تجاه المأمومين يستدير جهة اليمين أو جهة اليسار؟ حتى هذه نقلوها. سبحان الله. قال البخاري رحمه الله: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، يعني كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الانفتال يعني إذا أراد أن ينفتل تجاه المأمومين، يعني يستقبل المأمومين، وقوله الانصراف يعني إذا أراد الإمام أن ينصرف لحاجته. فبعد السلام قال: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف لحاجته، ما يستقبل المأمومين. أيضا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل حاجته إما عن اليمين إذا كانت حاجته تجاه اليمين أو عن اليسار. ذكر البخاري حديث أنس رضي الله عنه قال: وكان أنس رضي الله عنه ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى، يعني قال أو يعمد، يعني يتعمد الانفتال عن يمينه. يعني الانفتال يعني الانحراف جهة المأمومين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، يعني جهة اليمين جهة اليسار، فالذي لا ينصرف إلا عن جهة اليمين فهذا يعني كأنه يجيبه على نفسه، هذا يعني في الحقيقة كأنه أوجب شيئا لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد البخاري بعده أثر بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا في من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. فيأتيك الشيطان يقول لك جهة اليمين هي الأفضل وخلاص، لابد كل ما تنحرف تنحرف جهة اليمين. لا، ما دام إن الأمر واسع الحمد لله لا تشدد أو تحجر شيئا يعني من الأفعال، فينحرف عن يمينه أو عن يساره. بل يذكر ابن مسعود هنا رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. لماذا؟ لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم جهة ماذا؟ إذا كان مستقبل القبلة، تخيل المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، الحجرات جهة ماذا؟ جهة اليسار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني إذا كانت له حاجة يصلي يسلم بعد السلام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف تجاه الشمال تجاه اليسار جهة الحجرات، يعني ما يستقبل الناس لأنه له حاجة عند أهله عند بيته فينصرف مباشرة. وإذا أراد أن ينفتل يعني ينحرف تجاه المأمومين كذلك ورد هذا وهذا. عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها بسند يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وشماله، قال الترمذي: وصح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بعض العلماء استحب أن يكثر من الانحراف جهة اليمين، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله في الأمور المكرمة، قالوا هذا منها، وأحياناً ينصرف عن يساره وإن كانت له حاجة الباب هنا أو الباب هنا، يعني ينصرف إلى الجهة التي فيها حاجته. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أنس وإن كان بعضهم ذكر فيه علة، قال أنه سئل: كيف يعني أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ فقال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. فهذا كما ذكر العلماء يحمل على يعني الأمرين، النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان ينصرف عن يساره أو كثيرا ما كان ينصرف عن يميني، والله أعلم. فإذا هذا يعني يكون للإمام، وكذلك ممكن يكون للمأموم، يعني المأموم أو حتى المنفرد إذا صلى أراد أن ينصرف، المرأة أرادت أن تنصرف من صلاتها بعد السلام. يعني أهم شيء كما عرفنا ما يجعل الإنسان على نفسه حق أنه ما ينصرف إلا من جهة اليمين. أو حتى رأيت بعض عوام الناس، ما أدري هذه مخترعة، أنه بعد الصلاة لابد أن يمشي خطوات للأمام ثم يعني ينحرف. فيعني هذه أمور ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تنصرف عن يمينك أو عن يسارك، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا ذكرت هذا، سبحان الله تعجب وأنا يعني أقرأ هذه الأحاديث، أقول سبحان الله كيف الصحابة رضي الله عنهم يعني نقلوا لنا كل شيء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا ما ذكرنا الأذكار التي تقال بعد الصلاة، ذكرنا هذا الذكر الواحد، لكن جاءت هذه السنن المتعلقة بهذا، ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بالأذكار التي تقال بعد الصلاة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.